بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
تربية الجادة ضرورة،
لفضيلة الشيخ
محمد بن عبد الله الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من هذه الدروس التربوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة، وأن يعيننا على إتمامها والاستفادة منها. وهذا الموضوع إنما هو امتداد للموضوع السابق، فنحن كما أننا بحاجة إلى القناعة بأهمية التربية والحديث عن ضرورتها والعناية بها، فنحن كذلك نحتاج إلى نوع من التربية. إن المجتمعات والمؤسسات التربوية والتجمعات، بل الأفراد جميعا، يمارسون التربية لأنفسهم، وليست كل تربية هي التربية التي نريد. فنحن نريد التربية التي تهيئ المرأة ليكون عبدا حقا لله سبحانه وتعالى، ليكون أهلا أن يتحمل هذه الرسالة وأن يحمل هذا الدين. ومن ثم كان لابد من الحديث عن التربية الجادة. وقد نتساءل ماذا نعني بالتربية الجادة. لعل هذا التساؤل تزول الحاجة له عند الحديث عن جوانب هذا الموضوع، ولكننا يمكن أن نقول باختصار إن التربية الجادة يمكن أن نعرفها من خلال برامجها، فهي تلك التربية التي تحوي على برامج جادة وعلى برامج طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمتربي إلى منازل عالية ومنازل إلى منازل الرجال. ويمكن أن نتعرف عليها من خلال الهدف الذي تؤدي إليه والنتيجة التي تصل إليها، ألا وهي إعداد الرجل الجاد. الرجل الجاد ليس هو قليل الدعابة والهزل، الرجل الجاد هو صاحب الهدف الذي يسري في أعماقه وروحه. الرجل الجاد هو من يتوجه بالعبادة الحقة لله سبحانه وتعالى، هو الجاد في طلبه للعلم الشرعي، هو الجاد في دعوته إلى الله عز وجل، هو الرجل القادر على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب، هو الرجل الشجاع، هو الرجل غير الهياب. إن مواصفات الرجل الجاد مواصفات أشمل وأتم من أن تكون ذاك الرجل قليل الضحك كما قد يتبادر للذهن. وماذا نريد من إنسان صموت قليل الضحك قليل الكلام، وهو في مقابل ذلك قليل العمل وقليل الإنتاج؟ فلعل بعض الجمادات أن تكون أكثر هدوءا وأقل كلاما وحديثا من الكثير من أولئك، وما تغني شيئا. فنحن نريد بالرجل الجاد الرجل العامل الذي يقول الكلمة حين ينبغي أن تقال، يعمل العمل حين ينبغي، صاحب المبادرة في حياته كلها. ونحن بحاجة إلى أن نتخلص من وهم الجماهير والانخداع بها. إننا نرى الآن أفواجا هائلة تفد إلى الله سبحانه وتعالى، ونرى هذه الصحوة المباركة تمتد على قنوات ومجالات شتى، وهي ظاهرة ولا شك تبشر بالخير وتسر كل مسلم. ولكننا ينبغي ألا نفرط في التفاؤل، وألا نعطي هذه الجماهير أكبر مما تستحق، وألا نعول عليها فقد تخذلنا حين نحتاج إليها، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ونخشى أن تتحول هذه الغثائية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنها ستصيب الأمة، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. نخشى أن تتحول هذه الغثائية إلى تيار الصحوة فيصبح عندنا تيارا قويا جارفا فيما نتصور ولكنه غثاء كغثاء السيف. إنني لست أتشائم ولا أقلل من الإنجازات، ولست أنظر بنظرة سوداوية إلى إنجازات هذه الصحوة، ولكني أيضا أخشى أن يصيبنا داء غيرنا الذين يتحدثون عن الإنجازات ويتحدثون عن الأرقام ويهتمون بالعدد. وأنت ترى الحديث كثيرا في القرآن في ذم الاغترار بالكثرة والاغترار بالعدد. إننا مع حرصنا على تكثير سواد الصحوة وعلى سواد المنتمين لهذا الطريق والخير ينبغي ألا نخدع بهذه الجماهير، وينبغي أن نشعر ونوقن أن هذه الجماهير بحاجة إلى تربية، تربية جادة، تربية عميقة، تربية طويلة تحتاج إلى جهود يتضافر عليها الجميع. وما كنا نظن أنه سيأتي الوقت الذي نحتاج إلى أن نقنع الناس بالحاجة إلى التربية، أن نتحدث عن أهمية التربية والحاجة إليها. إنها قضية ينبغي أن تكون بدهية، ينبغي أن تكون مستقرة لدى الجميع، وقد كانت كذلك فترة من الزمن، ولكن حين امتد الخير وانتشر رواقه ودخل من دخل أصابنا ما أصابنا، فأصبحنا بحاجة إلى أن نقرر البدهيات وبحاجة إلى أن نتحدث عن أهمية التربية. إننا الآن بحاجة إلى أن نتحدث عن وسائل حديثة في التربية، بحاجة إلى أن نتحدث عن مشكلات تربوية، بحاجة إلى أن نتحدث عن برامج التربية، عن مضمون التربية وما يتعلق بها. وينبغي أن نتجاوز تلك المرحلة التي نقنع فيها الناس بضرورة التربية والحاجة إلى التربية. هذا مدخل بين يدي هذا الموضوع والذي سيتضمن النقاط الآتية: مبررات المطالبة بالتربية الجادة، ثمار التربية الجادة، صور من نتاج التربية الجادة حين تتخلف التربية الجادة، التربية الجادة والمفاهيم المغلوطة، مقترحات للنقلة. مبررات المطالبة في التربية الجادة: إننا حين نطالب المربين جميعا سواء كانوا آباء أو أساتذة أو معلمين، سواء كانوا مشايخ في حلق العلم أو كانوا طلبة للعلم في برامجهم مع إخوانهم، أيا كان أولئك المربين، إننا حين نطالب هؤلاء بالتربية الجادة ننطلق من مسوغات ومبررات عدة. أولها ما سبق الحديث عنه في الدرس السابق الذي أشرت إليه، حاجتنا إلى التربية. فلقد ذكرت هناك مسوغات عدة تبرر الحاجة الملحة للعناية بالتربية، لعلي أن أذكرها الآن إجمالا. منها ضخامة الدور المنوط بهذه الصحوة، كثرة الفتن والمغريات، أن هناك معان لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التربية، معان الصبر والوفاء والكرم والشجاعة إلى غير ذلك. عمق الخلل التربوي في المجتمع، الخلل في واقع الصحوة، الفصام في المؤسسات التربوية بين النظرية والتطبيق، توسع مجالات الدعوة وجوانبها. تلك أمور سبق الحديث عنها بالتفصيل والإفاضة في ذلك الدرس، تحدثنا عنها وذكرنا أنها مسوغات للمطالبة بالتربية، وهي الأخرى أيضا مسوغات للمطالبة بالتربية الجادة. ومن هنا فلست بحاجة إلى التكرار إلى تكرار الحديث عنها، فمن لم يحضر الدرس عليه أن يرجع إليها ويستمع إليها. حينئذ أنتقل إلى مسوغات أخرى غير تلك المسوغات. منها أننا حين نقرأ في نصوص الكتاب والسنة نجد أن هناك نصوصاً متضافرة في الكتاب والسنة تخاطب المسلمين على أن الأمر أمر جد، أن الأمر يحتاج إلى أن يؤخذ بجدية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً، نصفه أو انقص منه قليلاً، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً، إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل أمراً ثقيلاً، أمراً جاداً كان يحتاج معه إلى أن يفرض عليه صلى الله عليه وسلم قيام الليل. فرض على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، هو وأصحابه فقاموا شهراً كاملاً حتى ورمت أقدامهم، ثم نزل التخفيف بعد ذلك. واختلف هل بقي قيام الليل واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه نسخ وصار في حقه نافلة، هذا الموضوع لا يعنينا. لكن لماذا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين قيام الليل في تلك الفترة؟ لماذا أخبر الله سبحانه وتعالى بالحكمة: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لقد كان هذا القول الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلا. هل كان ثقيلا بألفاظه وحروفه؟ أبدا، فهو ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكنه كان ثقيلا بتبعاته، كان ثقيلا يحتاج إلى نفس جادة، إلى نفس تربت تربية تؤهلها لأن تحمل هذه الرسالة. من هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن هذه النصوص أيها الإخوة من كتاب الله سبحانه وتعالى تعطينا دلالة واضحة على أن الأمر أمر جد، أن الأمر يحتاج إلى نفوس عالية وإلى همم تربت تربية جادة عميقة تحتمل هذا الأمر وتحمل هذا الدين. أمر ثالث: كيف بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ويتعبد صلى الله عليه وسلم، فبينما هو كذلك أتاه الملك فغطه غطة قوية حتى بلغ منه الجهد، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم أرسله، ثم غطه، ثم أرسله ثلاث مرات، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى خديجة رضي الله عنها. ما السر أن يأتي الوحي بهذه الطريقة وبهذه القوة؟ إنه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل قضية جادة، قضية تحتاج إلى همة، همة وعزيمة قوية. ومن هنا نقرأ إن الإجابة على هذا كله نقرأها في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي هي من أول ما نزل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وحين نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الكثير من النصوص التي تؤيد ما نقول. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. إن طريق الجنة طريق محفوف بالمكاره، فلن يوصل إلى الجنة إلا من خلال سلوك هذا الطريق، الطريق المليء بالمكاره والأشواك. إذن فلن يسلك هذا الطريق إلا الرجل الجاد. إذن الرجل الذي سيتربى ليصل إلى هذه المنزلة وليحقق هذا الهدف بحاجة إلى أن يتربى تربية جادة ليتأهل لبلوغ وتجاوز هذه المكاره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على وجه هذه الأرض أن يستعين بالله ولا يعجز، أن يكون رجلا هماما، رجلا حارثا، رجلا صاحب قرار، يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يعجز ويودع الكسل عنه. أيضا من المؤيدات والمبررات دعاؤه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو، بل كان يدعو كل صباح: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. إن العجز والكسل من أكبر معوقات الرجل الجاد. إن الرجل غير الجاد لا يمكن أن نصفه بأدق من هذا الوصف: إنه رجل عاجز وكسول. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كل يوم من هذا الداء من العجز والكسل. إذن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رجلا جادا، رجلا متخلصا من هذه العوائق. رابعا: ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى الصلاح. حديث يحتاج إلى وقفه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عاد أحدكم أخاه فليقل: اللهم اشفي عبدك فلان، ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى الصلاح. والحديث رواه الحاكم من حديث ابن عمر، ورواه أيضا الحاكم والإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو. إن هذا الحديث يعطينا شعور أن وظيفة المسلم وظيفة جادة، وظيفة عمل، فهو يدعى له بالشفاء لأجل أن ينكأ العدو أو يمشي على الصلاح، يدعى له بالشفاء لأجل أن يعمل، لأجل أن يبادر فينكأ العدو ويهين العدو ويواجه العدو فيجاهد في الله سبحانه وتعالى ويمشي إلى الصلاة وإلى عبادة الله عز وجل. إذن فهو حين يسعى إلى الشفاء وحين يدعى له بالشفاء لا يدعى له بالشفاء لمجرد أن يكون صحيح البدن سليما، إنما لأجل أن يعود إلى دوره الطبيعي في الحياة، هو أن ينكأ العدو أو يمشي إلى الصلاة. وهذا يعطينا دلالة على أن الأصل في حياة المسلم حال الصحة أن ينكأ العدو ويمشي إلى الصلاة. وليست القضية مربوطة فقط بقضية الجهاد وحدها والمشي إلى الصلاة، إنما هي رمز. فنكأ العدو يتمثل في أن يكون المرء جادا عاملا لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، يكون شوكة في حلوق أعداء الله عز وجل أيا كانوا هؤلاء الأعداء، ينكأهم بالكلمة الصادقة، ينكأهم بالعمل الجاد المثمر، ينكأهم بالجهاد في سبيل الله حين يرفع لواء الجهاد. إنه رجل يحمل في قلبه العمل والحيوية والهم لهذا الدين، وهو أيضا يمشي إلى الصلاة، فهذا رمز لاجتهاده وجده في عبادة الله سبحانه وتعالى. الأصل في الحياة الجدية، هذا هو المبرر الخامس. إن الحياة أصلا لا يعيش فيها إلا الرجل الجاد. تأمل في تاريخ الدول والأمم، ترى الأمة التي سادت وكونت حضارة لا بد أن تكون أمة جادة، لا بد أن يملك أفرادها قدرا من الجدية يؤهلهم إلى أن يصلوا إلى هذه المنزلة، وإلا لن يصنعوا شيئا، وإلا سيكونوا كبني قومنا من المسلمين الذين تتاح أمامهم الموارد الكثيرة، الموارد الاقتصادية، والموارد البشرية وكل الطاقات والإمكانات متاحة للمسلمين، لكنك تجد أنه يغلب عليهم الكسل والتواني ودنو الهمة، ومن ثم فاقهم غيرهم وسبقهم غيرهم. أنت لا ترى شعبا حقق انتصارا وحقق إنجازا، أيا كان هذا الإنجاز، إنجازا مادي، إنجازا عسكري، إنجازا في نظم الحياة، إلا وترى وراء ذلك رجال جادون. أيا كان أولئك الرجال، صاحب الدنيا والمال إنه رجل جاد لا يمكن أن يحصل المال ويكسب ويربح إلا ذاك الرجل الجاد الذي يفرغ حياته ووقته لكسب هذا المال والاحتيال عليه بأي وسيلة وأي طريقة، بغض النظر عن سلامة طرقه وعن سلامة منهجه، لكنه رجل لم يحصل ما حصل إلا بالجد. إنك حين تتأمل في هذه الحياة ترى أنه لا يمكن أن يحقق امرؤ نجاحا إلا من خلال الجد والعمل. المؤسسة التي تريد أن تحقق نجاح لابد أن تكون مؤسسة جادة. الفرد الذي يريد أن يحقق النجاح في حياته الخاصة، في دراسته، في تعلمه، في أي شأن من شؤون الحياة، لابد أن يكون رجلا جادا. الأمة والدولة لا يمكن أن تنجح ولا يمكن أن تحقق الإنجازات إلا عندما تكون جادة، تعمل أكثر ما تتكلم، تحمل رجال صادقين جادين عاملين أكثر من مجرد مهرجين وأناس يجيدون فن النفاق والحديث. ومن هنا فعندما تتأمل في التاريخ القديم والحديث ترى أن هذا سرا من أسرار نجاح الجميع. الأمر السادس، جهاد وجهاد لا قتال فيه. إن تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هنا عائشة تقول: نرى الجهاد أفضل الأعمال، هذا الجهاد هو أفضل الأعمال، وهو الذي لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال: لا تطيقونه. فعندما ألح عليه قال: هل تطيق إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتصلي فلا تنام؟ قال: من يطيق ذلك؟ قال: لا يعدل الجهاد شيء، لا يعدل الجهاد شيء. هذا الجهاد ذروة سنام الإسلام، ماذا يعني؟ قد يطيب لنا أن نسمع الحديث عن الجهاد وعن البطولات، نقرأ في الكتب، نسمع الروايات عن البطولات وعن الجهاد، ويستلقي الإنسان على فراشه ويمني نفسه بالجهاد، لكنه ينسى أن الجهاد يعني قاقعة السلاح، الجهاد يعني الخوف، يعني الرعب، يعني مواجهة العدو، يعني مواجهة الأخطار كلها، يعني أن يواجه الحر والبرد والخوف والهلع والجوع والظمأ والعطش، يعني أن يواجه كل ما يواجهه الإنسان من مصائب في هذه الحياة. هذا الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أليس يعطينا دلالة أن الأصل في حياة المسلمين هي الحياة الجادة؟ أليس يعطينا دلالة أننا بحاجة إلى أن نربي الرجال الذين يتهيئون لهذه المواقف؟ أما الإنسان الذي يفزع لمجرد أي موقف، الذي يخاف ويذعر لمجرد أي صيحة، الإنسان الذي ليس لديه أي استعداد أن يتحمل الجوع والعطش والحر والبرد، لا يتحمل هذه الأمور، ليس مؤهلاً أن يعيش في الحياة، فضلاً عن أن يكون مؤهلاً لأن يجاهد. ثم جهاد لا قتال فيه، الحج. الحج الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحج الذي يحصل الآن، الذي يتنافس فيه تتنافس فيه مؤسسات الحج، في تقديم وسائل الراحة، يبعد مخيمنا عن الجمرات 100 متر فقط، 40 متر فقط، لدينا معجون أسنان، لدينا مشروبات على مدار الساعة إلى غير ذلك. ليس هذا هو الحج الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. لعلكم جميعا أدركتم الحج الذي فعلا فيه المشقة والتعب والنصب. هذا الحج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهاد لا قتال فيه. هذه صورة من الأعمال فعلا والعبادات التي يجب أن يكون المسلم متهيئا لها. فهذا الجهاد يجب على كل المسلمين أن يحدثوا أنفسهم به. الحج فرض على كل مسلم أن يؤديه مرة في العمر. هذا الحج الذي كان يركب فيه المسلم راحلة وكان يتعب وينصب إلى وقت قريب جدا أدركناه جميعا، كنا نعرف أن الحج هو عنوان المشقة والتعب. ولهذا عندما يقال فلان مريض فيسأل ما به، يقال قدم من الحج، لا يستغرب الناس، لأن الأصل أن الذي يقدم من الحج أن يصاب بالمرض أو على الأقل التعب والإرهاق. سابعا الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن تحاصر المرء في مجتمعه، في مجتمعاتنا الإسلامية لا يصمد أمامها إلا الرجل الجاد، الرجل الذي تربى تربية جادة، وسبق الحديث عنها أو عن هذا الجانب في الدرس الماضي. ثامنا كيف ساد الرجال؟ حين نقرأ في سير السلف نرى أمرا عجبا، كيف كان أولئك يتربون التربية الجادة، كيف كان أولئك ينظرون إلى الحياة. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه، يقول سمعت أبي يقول كنت ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي وتقول حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي عياش وغيره. الإمام أحمد يريد أن يخرج إلى الدرس قبل أن يؤذن الفجر، فتأخذ أمه بثيابه رحمة به وشفقة عليه حتى يؤذن الناس. والآن عندما تطلب من أحد الشباب موعد بعد الفجر الساعة السادسة أو الساعة السابعة يقول لك يا أخي صعب، يعني ما نستطيع نرتاح شوي، إلى غير ذلك من الأساليب الاعتذار التي تنم عن فعلا تخلف الجدية. ابن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو علي. الآن فرصة يأكلون طعام دسم، لما أتوا للشيخ وجدوه مريض، قال فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكادت أن تنتن، فأكلناها نيئة لم نتفرغ نشويها، ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. يقول جلسنا 7 أيام ما أكلنا مرقة، كل طعام جاف، لأن في النهار يدرسون عند الشيوخ وفي الليل يقابلون. لما جاءوا لأحد الشيوخ قالوا مريض، هذه فرصة يأكلون طعام، اشترى السمكة، وصلوا البيت الوقت لا يدرك، أبقوا السمكة، بقيت 3 أيام ما وجدوا وقت حتى أنتنت وما استطاعوا يشون السمكة وأكلوها نيئة. والآن عندما تقدم للشباب وجبة غير مناسبة لهم تسمع الحديث والكلام، وجبة جافة إلى غير ذلك من التمعر والحديث، اللي تجده ما عنده استعداد أن يتحمل أن يجوع يوم من أيام، أو على الأقل أن يشبع، يشبع لكنه من طعام لا يشتهي، ما عنده استعداد أن يتحمل هذا الشيء. أولئك الرجال، إذا كنا جادين نريد نتربى، جادين نريد أن نكون مثل أولئك الرجال، فلنقرأ في سيرهم ونعرف كيف كان. تاسعا كيف انتصرت الدعوات؟ نحن نحلم أن نرفع راية الإسلام، نحلم أن نرفع الغشاوة عن هذه الأمة، أن ننصر الإسلام، ونتخيل أننا بهذه النفوس المريضة وهذه التربية الهزيلة نستطيع أن ننتصر. لعلنا قرأنا جميعا أحد، قرأنا غزوة الخندق، جيش العسرة، قرأنا النماذج، وقرأنا سير الدعاة والمصلحين والمجددين مما يضيق الوقت عن عرض الأمثلة منه، فرعينا كيف انتصرت الدعوات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نحن بين خيارين، إن كنا نريد أن نحقق النصر، إن كنا نريد أن تنتصر هذه الدعوة فلنعلم أن الطريق شاق، طريق يحتاج إلى رجال يتربون تربية جادة، تربية حازمة. وإن كنا نريد أن نسير الهوينة فعلينا أن نعلم أن الثريا أقرب إلينا من ما نريد. عاشرا، أول الأربع، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع في أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم وأحمد عن زيد بن أرقم، وما رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أنس، وما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عمرو، وما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة، وما رواه النسائي أيضا عن أنس. كل هذه الأحاديث يستعيذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وفي بعضها يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجه وابن حبان من حديث جابر. الجيل يتربى يجب أن يكون مثل ابن أبي حاتم، عند درس بعد الفجر ودرس الضحى ودرس بعده ودرس بعده ودرس العصر ودرس المغرب، أو يكون مثل الذي لم يجد وقتا ليشوي السمكة حتى اللي عنده، ما وجد وقت 7 أشهر يشتري سمكة ثم لم يجد وقت بعد ذلك يشوي. هذا الجيل يتربى، هذا الجيل يحمل الرسالة، هذا الجيل يحمل العلم ويحصل العلم. إذن فحدث الناس كل جمعة والتخول بموعظة هذا خطاب لعامة الناس، حدث عامة الناس. أما الإنسان الذي يريد أن يربي نفسه سيريد أن يتعلم، لا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح نقرأ سيرهم في العلم والتحمل والرحلة فيه لنرى أنها صورة أخرى غير تلك الصورة الخاطئة التي تصورت في أذهاننا. ثالثا، لكن الناس لا يستحيلون، يعني بعض الناس يقول لك صحيح الكلام اللي تقوله كله، لكن يا أخي الشباب ما يتحملون، وحرام عليك تنفر الناس ما أدري ويش إلى غير ذلك. ولهذا تبدأ برامجنا هزيلة هزيلة هزيلة. لماذا؟ حتى نجمع الناس، حتى نجمع الغثاء، هذه النهاية التي نصل إليها. يا أخي هذا الشاب انتقل من الشارع إلى حياة الاستقامة والالتزام، كان في الشارع فوضوي، لا يعرف استئذان، لا يعرف انضباط، لا يعرف أدب، لا يعرف الكلمة النابية والكلمة القبيحة، رجل يعني يعيش حياة تختلف كليا. عندما استقام والتزم انتقل نقلة هائلة جدا في مظهر، في عبادة، في اهتمامات، في منطقة. طيب نحن نريد أن ننقله نقلة أخرى، نقلة جادة. المسافة الآن أيهما أبعد؟ المسافة بين هذه النقلة، بين واقع اللي هو عليه الآن والصورة الجادة اللي نريد، أو المسافة بين النقلة اللي كان عليها في الشارع وتلك الصورة؟ لقد انتقل نقلة هائلة من الشارع إلى حياة الاستقامة والخير والصلاح، إذن فهو مؤهل. هذا الذي انتقل هذه النقلة عنده استعداد أن ينتقل وأن يكون جاد أيضا، لكن متى؟ عندما يتربى. أعطيكم صورة: مصعب بن عمير كان شابا مترفا منعما، الفتيات تشم العطر منه عندما يمر مع السوق وترموقه بأبصاره، ومع ذلك عندما أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم كان أترف أهل مكة. اقرأوا سيرته كيف كان، عاش حياة الشظف، فهاجر للحبشة ثم هاجر للمدينة وتغرب، وصار به ما صار إلى أن قتل في غزوة أحد، وما وجدوا عنده شيء إلا بردة واحدة فقط، إذا غطوا رأسه بدت قدمه، وإذا غطوا قدميه بدا رأسه. مع احترامي لك ولأصحابك لن يكونوا أكثر ترفا من مصعب بن عمير، وأيضا لا نريده أن يصلوا إلى حالة مصعب بن عمير. فأقول الذي جعل مصعب بن عمير وهو بشر ينتقل هذه النقلة الهائلة، يمكن أيضا أن يجعل هؤلاء ينتقلون نقلة دونها بكثير. فأقول ما يسوق أن نجعل وضعنا مقياس أن والله هذا الوضع ما يستحملون الشباب، إذن فلابد أن نخفض برامجنا، نخفضها حتى تكون هزيلة، حتى يتخرج لنا جيل هزيل ما عنده استعداد يتحمل أي شيء. لا يمكن أن يطلب منه موقف، ولا يمكن أن يصمد أمام أي فتنة، سواء كانت من فتن الشبهات أو فتنة الشهوات. من المفاهيم المغلوطة الرجل الطريف. قد يكون إنسان طريف، إنسان صاحب نكتة وطرافة، فيعني يتساءل كيف يكون هذا جاد. نعم قد يكون إنسان طريف لكنه يكون رجل جاد. سأضرب لكم صورة من صور بعض السلف. من المشاهير مشاهير السلف في الطرافة الأعمش والشعبي. الأعمش جاء كان عنده رجل فسأله وقال كيف بت البارحة، يعني كيف صحتك، فدخل منزله وأخذ وسادة فوضعها ثم استلقى وقال بت هكذا. وجاءه رجل فأحضر له، كان عنده ضيوف فأحضر لهم رغيفين فأكلوها كلها، فدخل المنزل وأحضر حزمة قط يعني برسيم وقدمه لهم وقال أكلتم طعامي وطعام أولادي وبقي طعام شاتي. كان الأعمش واقفا عند النهر فأتاه جندي يعني متكبر مغرور يريد أن يعبر به النهر، فصعد على ظهره وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فما كان من الأعمش إلا أن سار به، فلما توسط بالنهر رماه وقال ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذه صور الآن من ذاك الرجل الطريف الأعمش رحمه الله. فكيف كان؟ كان رحمه الله كان يقال عنه ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان يعرض القرآن فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف واحد، إضافة إلى أنه إمام من الأئمة. فتلك الطرافة التي كانت لديه لم تكن تشغله عن أن يكون رجلا جادا عاملا عالما. وكذلك الشعبي أيضا هو الآخر، جاءه رجل مغفل واقف هو امرأته فقال أيكم الشعبي، قال هذه، وسأله رجل ما اسم زوجة الشيطان قال إني لم أحضر هذا العرس. المهم أن الشعبي أيضا هو الآخر كان طريفا، ولكنه كان يقول عنه مكحول ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي، ويقول هو عن نفسه ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه، ولا ضربت مملوكا لي قط، ولا حللت حبوة إلى شيء مما ينظر إليه الناس. وهو إمام من الأئمة في الحفظ، كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني رجل بحديث فاحتجت أن يعيده، وأقل ما أحفظ الشعر ولو شئت أنشدتكم شهرا دون أن أعيد بيتا واحدا. هذه نماذج. فقد يكون الرجل رجل طريف نعم، ورجل صاحب دعابة، لكنه يكون رجل عملي، رجل جاد فعلا يعمل وينتج ويكون مثل أولئك، ويتخفف من مثل هذه الطرافة، أو تكون هذه الطرافة والدعابة في غير مواطن الجد. أخيرا مقترحات للنقلة. بعد كل ما عرضنا نعرض بعد ذلك بعض المقترحات ووسائل العلاج التي نرى أننا بحاجة إليها حتى ننتقل إلى التربية الجادة. أولاً الاقتناع والتخلص من العوائق، هذا هو نصف الطريق. عندما نقتنع بأننا بحاجة إلى التربية الجادة نستطيع أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا وأن نربي جيلنا تربية جادة، ونتخلص من تلك العوائق التي كثيراً ما نتعلل بها. الأمر الثاني القدوة الحسنة. إن الأب الذي يطلب من ابنه أن يحافظ على وقته ثم يكون هو مفرطاً في وقته لا يمكن أبداً أن يربي ابنه تربية جادة. الأب الذي يحث ابنه على طلب العلم ثم يقصر هو لا يمكن أبداً أن يكون قدوة لابنه. الأستاذ الذي يضيع الوقت في الفصل في الأحاديث الجانبية والأحاديث غير مفيدة ثم يطالب الطلاب أن يعتنوا بأوقاتهم، لا يمكن أبدا أن يكون قدوة حسنة. الأستاذ غير الجاد، الأب غير الجاد، الموجه غير الجاد، المربي غير الجاد، لن يخرج إلا أن تعلم. إذن فيجب أن نكون قدوة صالحة، أن يكون المربي قدوة صالحة فعلا في الجدية في كل جوانبه، فيدعو بعمله أكثر ما يدعو بقوله. الأمر الثالث الوسط الجاد، أن نسعى إلى جاد وسط جاد فعلا، لأن الكثير من الناس عنده قابلية تشكل حسب الظروف، تأتيه معه ناس أصحاب هزل تجده من الأوائل في الهزل والضحك، يأتي معه ناس جادين تجده يكون جاد، ولهذا ساقته الظروف إلى قوم هازلين فصار هازل، وساقته الظروف إلى قوم جادين فصار جاد. إذن عندما نهيئ الوسط الجاد والبيئة الجادة نستطيع أن نهيئ للشاب المحضر الذي يربيه التربية الجادة بعد ذلك. الأمر الرابع غير عتبة بابك. إبراهيم عليه السلام جاء يزور ابنه إسماعيل، فلما جاء وجد امرأته قال سألها عنه، ثم قال كيف عيشكم كيف طعامكم وشرابكم، فذكرت له سوءا، فقال أبلغيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. ثم لما جاء وسألها قال أنت عتبة بابي وقد أمرني بطلاقك. إبراهيم أحس أن هذه امرأة غير جادة، امرأة ما تتحمل حياة هذه، ولهذا المرأة الثانية نفس المعيشة هي نفسها أثنت خيرا قال ثبت عتبة بابك. إذن الحل بعض العناصر أصلا غير مؤهلة أن تصل إلى مستويات عالية، لهذا من العبث أن نحاول أن يعني نرتفع بها. وكما كان يقول أعمش رحمه الله لما قيل له حدث أولئك قال لا يقلد الذهب الخنازير، يعني في ناس ما يستحقون العلم أصلا وناس غير جادين، ولهذا في نوعية أصلا غير جاد، نوعية غير جاد، نوعية هازل أصلا لا يمكن أن يكون جاد. مثل هذا ينبغي أن لا يشغلنا ولا يكون عبئا على غيره، فلا ينقل مثل هذا إلى الأوساط الجادة، يعني هذا يمكن أن ننقله إلى مرحلة معينة لا يتجاوزها، أما الأوساط الجادة العالية المراحل التي نريد فعلا أن نعد فيها أناس يتحملون مسؤوليات يجب أن نبعد عنها أمثال هؤلاء وأن نغير عتبة الباب. خامسا على قدر أهل العزم تأتي العزائم. إن ارتفاع البرامج التربوية أيا كانت هذه البرامج التربوية، سواء كانت مناهج دراسة أو خطط تربوية، أيا كانت هذه البرامج برامج إعلامية، البرامج التي يتربى من خلالها الجميع بالمفهوم الواسع والمفهوم العام للتربية، يجب أن تكون هذه البرامج عميقة وبرامج قوية. عندما تكون هذه البرامج عميقة وقوية وبرامج حازمة ترفع عندنا مستوى الجدية عند الآخرين، وكلما هبطت هذه البرامج سيهبط مستوى الجدية فسيكون أقل من مستواها أيضا، فيطالبون بالهبوط فنستمر في هبوط مستمر، والعكس إذا صعدت سيصعدون فيتطلعون إلى ما هو أفضل، ترتفع هذه المستويات حتى نصل إلى المستويات العالية التي نريد. سادسا الأعمال بالخواتيم، أن ننظر إلى نتاج التربية لا ننظر إلى العدد. قد تقول لي أني الآن أنا عندي درس مثلا في مسجد أو حلقة قرآن أو برنامج يجمع أي فئة من الشباب، لما يكون برنامج جاد وحازم ممكن ما يبقى عندي إلا 10، لما يكون برنامج يعني مبحبح على ما يقولون الناس وساعة صدد ممكن يكون عندي 30، لما تحسب حسابات مادية والله 30 أكثر من 10 صعب. لا تنظر هذا المقياس، انظر إلى النتائج. تعال أنت خلال 5 سنوات ماذا حققت، وصاحب 30 خلال 5 سنوات كم حقق، حتى من ناحية العدد تجد أن 30 هؤلاء يتنافرون أصلا لأنه ما تربى تربية جادة فيسقط أصلا، فلا يصبر معه نفس العدد أيضا اللي استقر معك. لما تأتي إلى صاحب العشرة هذا الرجل الجاد تجد أنه مثلا يمكن نقول أنه استطاع أن يخرج مثلا خلال 5 سنوات خرج لنا 50 شخص، لكن صاحب 30 ما خرج لنا إلا 10، وعشرة المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كلهم ضعاف. فأنا أجزم وأقول هذا الكلام عن قناعة أن التربية الجادة على مدى أوسع تخرج حتى أكثر عددا من التربية الهزيلة. لماذا؟ لأن أصحاب التربية الهزيلة أصلا ما يستمرون، لأنه ما يجد شيء مقنع بعد ذلك، ثم يتساقطون. والعبرة بالخواتيم، وفكر وراجع التاريخ وتأمل، ستجد هذه النتيجة. وعندما تكون عندنا القناعة هذه، ما تأتينا الإشكالات هذه، الحسابات المادية والحسابات العددية. وأخيرا، الرجل الجاد لا ينظر إلى الأمام. يعني افترض أنك الآن اقتنعت أن تربيتك تحتاج إلى عمق وجدية، سواء تربيتك لنفسك أو تربيتك لأبنائك أو لطلابك، أيا كنت متربيا أو مربيا، ما في داعي تجلس تتحسر على الماضي. الرجل الجاد ما عنده وقت أصلا يتحسر على الماضي. الماضي مضى بما فيه، نحن أبناء اليوم، واعتبر الماضي مرحلة، كانت خطأ أو لم تكن خطأ، أهم شيء أن ننظر إلى الأمام، أن ننظر إلى الأمام. فالرجل الجاد هو الذي ينظر إلى الأمام، يبحث عن العمل المنتج. ولهذا فأنا أقول إن المراحل التي قطعناها وكونتنا هذا الجيل الطيب من الصحوة لم تكن خطأ، وأيضا كانت مرحلة من المراحل قطعناها. لا نريد أن نستمر نحن على هذه المرحلة، نريد أن نرتقي إلى مرحلة أعلى. فأيضا من الإجحاف أن نقول أن هذا خطأ وأن كنا نعمل في السابق على خطأ، لا، أنا أقول نحن قطعنا مرحلة، نحتاج إلى أن ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة ثانية ومرحلة أعلى. أقول مرة أخرى، الرجل الجاد لا ينظر إلا إلى الأمام. لعلي أن أجيب على ما تيسر من الأسئلة. يقول: هل من كلمة ناصحة للشباب المستقيم بعنوان الاستقامة الجادة ضرورة؟ وذلك أننا نرى بعضا من الشباب المستقيم لا يجد في عبادته وعلمه، ويكون باردا نوعا ما، فيضيع عليه الوقت الكثير في لا شيء، وتمضي السنون وهو لم يحصل ولم يقدم شيئا. فالأمة لا إلى آخر السؤال. يعني أنا أتوقع أن ما قلناه هو نصيحة إلى هذا. وش معنى التربية؟ ولهذا أنا يا أخوان ما تكلمت لكم عن التربية وماذا نريد بالتربية، ولم أتحدث لكم عن من يمارس التربية، لأني قلت لكم أن هذا الدرس امتداد للدرس السابق. حاجتنا للتربية، وسواء الأخوة اللي حضروا أو من سمعه، واللي ما سمعه حتى يفهم ما أريد لابد أن يسمع حتى يعرف ماذا أريد بالتربية ليتحدث عنه. فأقول أن هذا الموضوع هو ما يريد الأخ. يعني العنوان ما هو معجبه نغيره، الاستقامة الجادة ضرورة، ما في مشكلة. من الجدية لا نعترف بالعناوين الفارغة، الاستقامة الجادة ضرورة، التربية الجادة ضرورة، ما في مشكلة، أهم شيء هو المضمون. يقول: إننا في هذا الزمن نجد بعض شباب الصحوة ليس لهم هم سوى متابعة الأناشيد والمخيمات الترفيهية، وتجدهم لا يفكرون تفكيرا جادا للعمل الإسلام، سواء كان بدعوة أو طلب علم، فما نصيحتكم لأمثال هؤلاء؟ يعني فعلا كثير من الشباب تجده يحفظ من النشيد أكثر ما يحفظ من القرآن، ودائما حياته سماع النشيد ترداد النشيد. هذه صورة من التربية الهزيلة، وصورة من لو كان جاد هذا ما وجد وقت أصلا يسمع مثل هذا. أنا ما أقول أنه محرمة، لكن الرجل الجاد عنده ما يشغل أصلا. كذلك يعني مثل مخيمات يتقدم للشباب طيبة وخيرة، لكن يجب أن نرتفع بها، أن نرتفع بها، فهي فرصة لأن يتربى هؤلاء الشباب من خلال هذه المحاضر، من خلال هذه البرامج والمخيمات أو المراكز الصيفية أو الأنشطة المدرسية، أن يتربوا تربية حازمة، تربية جادة، لا يكون هدف منها الترفيه ونغرق فيها في برامج ووسائل الترفيه حتى يخرج لنا هذا الجيل الغثاء. يقول: التربية الجادة ربما تنفر الشباب وتجعلهم يتركون العمل الدعوة إلى الله. هذا سبق أن أجبنا عليه، ويمكن أن نقول الآن التربية الجادة مراحل، يعني عندنا خطوات ومراحل. في بعض الناس يعني نحن نريد أن يتربى المجتمع كله تربية جادة، لكن على مستوى معين، عندنا ناس يصلون إلى مستوى معين إلى مستوى آخر، فليس بالضرورة أن نطالب الجميع بمستوى معين من التربية ومستوى معين من الجدية. لكن أقول أنا لما نتأمل الواقع نجد أننا متأخرون كثير، وأننا نضع الكثير من الناس دون مراحلهم التي يجب أن يصلوا إليها. أليس من التربية الجادة اقتطاع شيء من البرنامج اليوم لحفظ كتاب الله والانتظام في حلقة لتحفيظ القرآن؟ لا شك إن من التربية الجادة أن يعتني الشاب بنفسه، ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به حفظ القرآن الكريم. لكن كيف يلتحق بحلقة يحفظ على شخص؟ هذه طريقة أخرى. المهم هو الهدف، الوسيلة تختلف من شخص إلى آخر ومن ظرف إلى آخر. يقول إن برامج الجادة غير مرغوبة وتسبب نفرة الشباب ما يسبب ضعف الدعوة. سبق أن أجبنا على هذا. نجد بعض الشباب يتحمس فيربي نفسه تربية جادة، فينقطع طلب العلم فترة من الزمن، وبعد مدة نجده يفتر ويكسر وإن لم ينتكس عن الطريق المستقيم. فما نصيحتكم مثل هؤلاء؟ أولا، سبقا قلنا يا أخوان في الدرس السابق أن التربية ليست هي طلب العلم وحده، هذا جانب من جوانب التربية، فهذا ليس صحيح. الإنسان يحتاج إلى جوانب عديدة لتربية نفسه، والجانب العلمي جزء منها، وهذا ليس جانب. الإنسان يتفرغ ليتعلم وحده وهو يرى المنكرات ويرى الواقع اللي يحتاج إلى تغيير، ليس جانب. الجدية ما تعني أن الإنسان يكون مقطب الجبين، الجدية ما تعني الإنسان يقرأ مجرد يقرأ، لا تعني الجدية أن يكون الإنسان يستغل وقته كيفما اتفق، لا. الجدية أن يكون إنسان فعلا يختار العمل المناسب، يختار العمل المناسب، يكون عنده توازن. هذا هو الرجل الجاد. أنا أعتبر إنسان ليتفرغ مثل هذا التفرغ ويهمل الواقع ويهمل الدعوة أصلا رجل غير جاد. يقول: نرى كثيرا من الشباب يبالغون في الخلطة حتى أنها قد تصل إلى الخلطة الممرضة للقلب، وهم يعللون بذلك للتربية، وهي في الحقيقة سبب من أسباب تعطيل التربية الجادة. أرجو التعليق على ذلك. نعم، هذا كلام صحيح، أنك تجد كثير من الشباب فعلا يطيل في الخلطة ويعني مشاوير وذهاب وإياب ما له أي ثمرة ولا نتيجة، يقول لك تربية تربية وتتعرف على الشباب وتسلي عنهم إلى غير ذلك، حتى يخرج لنا فعلا جيل هزيل. تضيع أوقات، فنربي الشباب نعم على إضاعة الأوقات، نربي الشباب على الأمور الهزيلة، نربي الشباب على التعلق بالتوافق. لا شك أن نحتاج إلى نوع من يعني الترفيه، نحتاج إلى نوع من يعني الخلطة، نحتاج، لكن يجب أن تكون الأمور بقدرها، فيجب أن نتخفف من الخلطة غير المجدية، وهذا من الخلل التربوي. عندما يكون اصلا المربي يقضي مع من يربيه وقت طويل دون فائده، هذا يهدر شخصيه المربي ويجعل شخصيه المربي شخصيه غير مؤثره، ويحول المربي الى مجرد زميل وصديق ما لم يكن فيه مسافه بين المربي والمتربي، ونوع من يعني الهيبه ونوع من لا يمكن ان تؤدي التربيه ثمارها المطلوبه. كثره الخلطه والبرامج الهازلة تؤدي إلى القضاء على هذا الشعور اللي موجود عند المتربي، ويمكن أن نتقلل نحن من الخلطة بأمرين: نتقلل أصلا من الخلطة غير المفيدة، يعني اللقاءات غير المفيدة وغير العملية ما في داعي لكثرتها، والأمر الثاني أن نستغل أوقاتنا كما قلنا أوقات الراحة نستغلها. ما المانع أن عندما نكون في مناسبة أو في نتناقش في موضوع جاد، نتحدث عن موضوع جاد، ما المانع من ذلك؟ بل هذا هو الواجب، وهذا من معايير بل من دلائل الجدية. تكلمت عن الرجل الجاد وعن بعض الصور من التربية الجادة، ولكن ما هو المقياس الذي يتضح من أن التربية جادة؟ جزاكم الله خيرا. المقياس هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالمقياس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: كما ذكرت، لابد الإنسان أن يربي نفسه تربية جادة لكي يواجه الشهوة، فكيف يتم ذلك؟ ليربي تربية جادة سيكون صاحب عبادة وتخلي عن الشهوات، ويكون جاد مع نفسه وحازم مع نفسه، فيغلق على نفسه أبواب الذرائع، وإذا وقع في المعصية سيكون جادا فيتوب. الرجل الجاد لا شك أنه سيكون أبعد الناس عن الشهوات، وإذا أصاب منها شيئا سيكون أسرع الناس إلى التخلي عنها، لأنه رجل جاد قليلا ما يتعلق بهذه الشهوات. ما ضابط النقد الجاد وكيفية استثماره؟ النقد الجاد الذي يكون له نتيجة عملية، لأني يقول لكم يا أخوان كل واحد يستطيع ينتقد، كل واحد يستطيع ينتقد أي إنسان. لو نطلب الآن نقول من أفصح شخص فيه أقدر واحد منكم على الكلام، فيقول أنا، ويقوم ويتكلم فيلقي خطبة عصماء ونتكلم، واحد يقول لك لحن في كذا وكذا، واحد يقول لك أخطأ في هذه الآية، واحد يقول لك يعني مستوى العاطفة عنده مرتفع، واحد يقول لك، وكل واحد ينتقد. سهل الانتقاد، لكن هذا انتقاد غير عمل. نريد نحن انتقاد العمل، انتقاد الجاد فعل. يجتمع الناس بعد خطبة الجمعة فينتقدوا خطيب الجمعة، بالغ في كذا، قال كذا، تحدث عن كذا، لكن ما هو نقد عمل. ولا واحد منهم يوم من الأيام فكر أن يخاطب الخطيب بمثل هذه الملحوظات. هذا نقد غير جاد، كله اعتبره نقد هذا. عندما نتحدث في المجالس ننتقد المؤسسات الدعوية وننتقد البرامج ونتحدث عنها ونطيل الحديث فيها، أيضا أعتبر هذا نقد غير جاد. النقد الجاد هو الذي يوجه إلى أصحابه للقنوات فعلا السليمة. ثم أيضا النقد الجاد اللي يكون نقد يعني موضوعي، نقد يأخذ في الاعتبار المحاسن والمساوئ، نقد يأخذ في الاعتبار أيضا العناصر البشرية، وأن البشر لا بد أن يكونوا بشر يقعون في الخطأ. يعني أتصور أن هذه بعض معالم النقد الجاد العمل. إذا كان الشخص مع مجموعة غير جادة، فهل الأصلح أن يتركهم إلى مجموعة جادة أم يحاول إصلاح ثم كيف يصلح مجموعته؟ لا شك أن الأولى أن يحاول يعني الإصلاح ولا يترك المجموعة إلا إذا وصل إلى حد الإياس، لكن هذه قضايا أعيان، وقضايا الأعيان كما يقال تحتاج إلى فتوى خاصة. الدعوة إلى الله خصوصا مع المدعوين تحتاج إلى نوع من إرخاء الحبل قليلا حتى يتم جذبهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. نعم يا أخواني الكرام، نحن نحتاج إلى الرفق، والرفق المدعوين والعناية به وتلمس نفسياته نحتاج. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس، وما كان الرفق شيء إلا زانه، والله عز وجل قال عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالرفق، والذي كانت هذه مواصفاته، هو الذي جعل الصحابة يعملون في غزوة الخندق حتى كان أحدهم يربط على بطنه الحجارة من الجوع ونزل فيه ما نزل. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الصحابة يسيرون إلى جيش العسرة بعد أن طابت الثمار، يعني يغرسون ويتعبون وسائل ضعيفة، ولما طابت الثمار وجاء وقت أكلها رحلوا إلى جيش في شدة الحرب ويسيرون طريق طويل وإلى مواجهة الروم، وسيتركون الثمار كلها بكل ما فيها لأن ما في ثلاجات ولا في وسائل حرب، ومع ذلك يستنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون. وحينما تخلف ثلاثة من أصحابه عاتبهم بما سبق أن أشرنا إليه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم العبر به. يعني يجب أن يكون عندنا توازن، لا نبالغ في الإثقال على الناس والحزم الذي نقضي معه على كل معاني الرفق، وأيضا لا نبالغ في المعاني هذه فنميع تربيته. والذي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المسلم نظرة متكاملة يسلم من كل الأخطاء. ثم أيضا في قضية يا أخوان نصيحة أود أن أقولها لكم، سبق أن أشرت إليها مرارا، يعني مشكلة أحيانا تأتينا من سوء الفهم، أن الإنسان عندما يتحدث عن موضوع هو سيحشد الأدلة والمؤيدات والأمور التي تؤدي به إلى موضوع ليصلح خلل معين وخطأ معين، لا يعني أنك تأتيها أنت من المقابل وتقول هنا يفهم من كلام كذا وكذا، لا. فمثلا عندما يأتيك إنسان ويقول لك لابد أن نعتني بالعلم ونوظف نفيس أوقاتنا في طلب العلم وإلى غير ذلك، يأتيك إنسان يقول لك طيب وهذا يعني أنه من الدعوة نترك الدعوة، لا أبدا، من قال لك ذلك؟ فنحن كذلك عندما نطالب بالتربية الجادة أيضا لا يعني أنه من الرفق ولا يعني أنه من أخذ الناس بالتؤدة، لكن أيضا الرفق وفق المنهج السليم، الرفق والتؤدة وفق فعلا التوازن. فنمسك العصا من الوسط ونتوسط، وكما قلت لكم المقياس لذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أرحم الناس وأرفق الناس، ومع ذلك انظروا كيف كان يتعامل مع أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، قال بايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا وبايعوا. أليس هذا من الحزم؟ أليس هذا من الجدية؟ فالجدية لها مستويات ولها منازل تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، لكن نحن يجب كما قلت أن ننظر إلى الأمر نظرة عامة، نظرة متوازنة، وعندما ننظر من خلال هذه النظرة لا يمكن أن نقع في مثل هذه الإشكالات. هل يمكن أن يضع الرجل جدولا يسير عليه وما هي أساسيات هذا الجدول؟ نعم، ينبغي الإنسان يضع لنفسه جدول وبرنامج. ما هي أساس هذا الجدول؟ أنا أتحدث مع فئات مختلفة، مع طالب في المتوسط وطالب في الثانوي وطالب في الجامعة، ومع موظف ومع أستاذ ومع متخصص في العلم الشرعي ومتخصص تخصص آخر. لا يمكن، من الغلط أنك تضع لكل هؤلاء جدول واحد، لكن كل إنسان يعرف كيف يضع لنفسه جدول. أهم شيء أن يكون جاد في استغلال وقته واستثمار وقته وفق ظروفه. التاجر مثلا اللي يعمل في ميدان التجارة يحتاج إلى برنامج يتناسب مع عمله وموقعه. الأستاذ، الطالب، الموظف، الرجل، المرأة، الناس يختلفون. فمن الخطأ أن نضع جدول واحد نطالب الناس بالسير عليه ونقول هذا جدول نموذجي وجدول مثالي. لا، والرجل الجاد يا أخوان ما يحتاج أن يوضع له جدول، هو نفسه يعرف. لما يكون إنسان جاد وصاحب هدف يعرف كيف يحقق هدفه. أخيرا يقول: ما رأيك لو ذكرت الحضور بقضية التبكير في أيام العشر كثرة العمل الصالح فيها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم صور لنا أجر مجاهد كمثل الصائم والقائم الذي لا يفتر من صيام ولا مفطر، ومع ذلك يجعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث الآخر يقول: فأكثر فيهن من التحميد والتكبير والتسبيح. فينبغي أن نكثر في هذه الأيام من العمل الصالح، ولا شك أن أفضل عمل صالح يعمله المرء في هذه الأيام هو الحج إلى بيت الله، لأن هذه الأيام ما كانت فاضلة إلا لأنها كانت أيام الحج، لأن فيها يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. فحث نفسي وحث إخواني على اغتنام هذه الأيام وهذه الليالي. ولعل سؤالا يتبادر الذهن عن الدرس القادم، يعني كما تعلمون الامتحانات قريبة، وإن شاء الله في النية أن نستأنف هذه الدروس خلال الإجازة إذا تيسر الأمر. وقد يختلف برنامج هذه الدروس، فقد تكون نصف شهرية أو قد تكون أسبوعية، قد يتغير المكان حسب ما تسمح به الظروف، لكن على كل الأحوال سنعلن عنها إن شاء الله، هذا إذا تيسر الأمر، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10619.